طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: أدعية الاستفتاح. قال: ثم كان صلى الله عليه وعلى وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا حديث رفاعة بن رافع، وقلنا الخلاف مشهور فيه. أدعية الاستفتاح قال باستحبابها جمهور العلماء، قال باستحبابها جمهور أهل العلم أنها مستحبة، حتى الحنابلة. ليش قلنا حتى الحنابلة؟ لأن الحنابلة عندهم أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واجب، عن الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعتبر واجب، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن تجد أن في بعض المواضع لم يأخذوا بهذا القول، منهم من يقول مثلا أن هذا ليس من صلب الصلاة، أو أنهم يقولون هذا من الهيئات أو من الآداب فيجعلونه مستحب. وأما الظاهرية فيقولون بوجوب أدعية الاستفتاح، يقولون بوجوب أدعية الاستفتاح والثناء على الله. لكن كما قلنا أكثر أهل العلم، بل بعضهم ذكر الإجماع كالنووي وغيره على أنه يستحب، ومع أنه قد جاءت فيه بعض الأوامر، مثل حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي عليه ثم يدعو بما شاء. فحمل هذا على أدعية الاستفتاح، وحمل على الحمد في وقت الدعاء، وهذا الظاهر إذا كان في صلاة فيكون بدل الحمد في معنى قبل السجود يكون في الاستفتاح، ولأن الصلاة واحدة. وإذا كان في خارج الصلاة فالأفضل للإنسان أنه يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله عز وجل من باب التوسل. طيب، فهذا كلام أهل العلم في أدعية الاستفتاح. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، وكان يقوله في الفرض، معنى هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، بأبي وأمي ماذا سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أنا إيش تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول، وذكر هذا الدعاء، وهذا صح دعاء جاء في أدعية الاستفتاح. قال: والثاني: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أنا إلى آخره. أنا يقول، وكان يقوله في الفرض هذا، وهذا يقوله في صلاة الليل، وكان يقوله في الفرض والنفل، والذي جاء في صحيح مسلم أنه في الفرض، أنه في صلاة الليل. وهنا الشيخ يقول فمن خص الحديث بالنفل فقد وهم، معناه واعتمد على بعض الروايات التي ذكر فيها في الفرض، وإلا في الحديث صحيح مسلم أنه كان يقول ذلك في صلاة الليل، حديث علي رضي الله عنه، حديث صحيح مسلم في حديث علي، وهذه الروايات كلها صحيحة لكن بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. قال مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ومثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. فهذا كما قلنا حديث علي لكنه بروايات متعددة. قال وقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث جاء من حديث النعمان بن بشير وجاء من حديث عمر لكنه في مسلم من قوله، جاء من حديث عمر في مسلم من قوله أنه كان يعلم الناس في المنبر دعاء الاستفتاح فيقول قولوا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهنا جدك بفتح الجيم وضم الدال مع تشديدها، لأن بعضهم يقول معنى انتشر في فترة من الفترات رسالة في أماكن التواصل في الواتساب خاصة أن جدك خطأ وإنما بكسر الجيم جدك، قالوا لأن جدك هو الجد وهذا كلام غير صحيح، بل هذه جدك معناه غناك، وتعالى جدك أي تعالى غناك وسؤددك، ولا إله غيرك. فهذا كما قلنا ثبت عن عمر من قوله أنه كان يعلم الناس، وهذا تعليمهم لابد أنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في السنن وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده فعل عمر رضي الله عنه. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول عبد سبحانك اللهم، وهذا أيضا الحديث في إسناد ضعف، والصحيح أيضا الموقوف. قال ومثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر كبيرة ثلاثا. وقال ومنه الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، وهذا أيضا في مسلم. قال وقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتح به رجل آخر. وجاء في البخاري أن هذا في عندما قام من الركوع قال لما قام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وجاء في صحيح مسلم أنه في الاستفتاح، أنه في دعاء الاستفتاح. قال استفتح به رجل آخر قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. تقول شيء؟ قال التاسع اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الملك أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره. وهذا حديث ابن عباس جاء في صلاة الليل كذلك. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين ما جاء في صلاة الليل وما جاء في صلاة الفرض، فكله يقال سواء كان في الفرض أو في النفل. قال العاشر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث هو في صحيح مسلم كذلك، أخرجه الإمام مسلم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأنكر هذا الحديث الإمام أحمد على عكرمة، وقال إنه يضطرب في حديثه على في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، لكن الظاهر من الإمام مسلم أنه صححه لأن له شواهد كذلك وأدخله في صحيحه. قال كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. أنا هذا جاء في سنن أبي داود، لكن اختلف في إسناده. هو مختلف في إسناده، الشيخ الباني صحيحه، وقلنا نحن نمشي على كلام الشيخ الباني إلا إذا كان فيه خلاف في المسألة، وهذا لا خلاف، هذه أذكار ما في شيء. ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرة، ويقول اللهم أني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة، والثاني عشر قال الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذه الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فالأفضل أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، وليس المراد أن يأتي بها كلها في موضع واحد، وإنما يأتي بهذا تارة وهذا تارة، وهذا أقرب إلى السنة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال القراءة: ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها. هذا الحديث أولا بعد أن ينتهي من دعاء الاستفتاح يبدأ في الاستعاذة، والاستعاذة جاءت في القرآن، يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الاستعاذة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك في حديث جبير بن مطعم، في حديث معناه في أحدهما: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وجاء في الحديث الآخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وكل هذه التعويذات صحيحة، إن شاء أتى بهذا وهذا وهذا، من نفخه ونفثه وهمزه. والمراد بالهمز كما ذكر الشيخ هنا، المراد بالهمز المؤتة، هو نوع من أنواع الجنون، ونفخه هو الكبر، والنفث هو الشعر. فلهذا فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، سواء كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه، فكله ثابت. قال: القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. قال وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. وهذا تعتبر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على تصحيح هذا الحديث، وهو حديث أم سلمة أخرجه الإمام الترمذي وغيره، لكن الترمذي أخرجه بإسناد ضعيف، لكن الظاهر هنا المؤلف لم يذكر رواية الترمذي، وإنما ذكر رواية تمام الرازي، وهي أيضا في مصاحف عبد الله بن أبي داود. لا لا، هذا في حديث أبي داود، رواه أبو داود والسهمي. المهم أن هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وفيه استحباب الوقوف عند رؤوس الآيات وخاصة في الفاتحة. وهل أيضا يقف في الآيات إذا كان بعضها متعلق من بعض؟ فإن كان الوقوف هذا المراد به الوقوف القليل الذي لا يضر فهذا لا بأس، وأما إن كان يضره بالمعنى إذا وقف خاصة طويلا فإنه لا يجوز أحيانا في بعض المواضع، مثلا ويل للمصلين. إذا كان الوقف يسير ما في شيء، لكن لو كان الوقف طويل أو أنه يركع فهذا لا يجوز أن يقول ويل للمصلين ويركع. فبل نقل بعض أهل العلم عن كثير من القراء أنه يصل في مثل هذه الآيات، مثلا يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنا يجعلها وصل، لكن الوقف اليسير ما يضر. طيب، بعد أن يستعيد ويسمي الله عز وجل ويقرأ الفاتحة، قال ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا توجد صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أيضا هذا الحديث حديث سيأتي حديث أبي هريرة، لكن هذا حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وقوله فصاعدا، وقوله فصاعدا هذه الزيادة انتقدها كثير من الحفاظ، انتقدها كثير من الحفاظ منهم الإمام البخاري ورد عليها، وقال أن حتى ولو صحت، أنا كما في جزء القراءة قال حتى ولو صحت فهي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا، المراد ربع دينار وما فوق تقطع اليد. وهنا أيضا بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي إذا اكتفى بفاتحة الكتاب جائز، وإذا ذكر فيها أيضا أضاف فيها طيب. قال وقال وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وهذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، وقوله خداج فسرها هنا بقوله غير تمام أي لم تتم. قال يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. عن هنا قسمت الصلاة، قسمت الفاتحة. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول: مجدني عبدي. ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال: وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل قوله قال ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل القرآن، وهي السبع المثاني. طيب، هذه فضائل هذه السورة العظيمة. وهذا حديث ما أنزل الله في التوراة هو حديث أبي سعيد بن المعلى، حديث أبي سعيد بن المعلى، وهو في صحيح مسلم. طيب، قال: وأمر صلى الله عليه وسلم مصلي صلاته أن يقرأ بها في صلاته. قال: لمن لم يستطع حفظها قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصلي في صلاته: إذا كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. طيب، الآن هذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تجزئ الصلاة إلا به. والصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنها ركن في كل ركعة، خلافا للمالكية والحنفية. صحيح أنها في كل ركعة كما هو قول الشافعي وأحمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي لم يحسن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أنها تجب القراءة في الصلاة كلها. فهذا واجب أو ركن من أركان الصلاة. والحنفية يقولون أن الركن هو القراءة ليست الفاتحة، واستدلوا بقول ما تيسر من القرآن، لكن هذا لا دليل فيه. صحيح أن هذا دليل، لكن جاءت الأدلة على أن هذا ما تيسر من القرآن هو الفاتحة، هو الفاتحة، فلهذا فهي واجبة. هل يجب السورة؟ السورة لا تجب بعدها، وإنما هو من الاستحباب. فإذا كان مثلا ما عنده الفاتحة، إذا كان ما يحفظ الفاتحة، إيش يفعل؟ يقرأ سبحان الله الحمد لله، معنى يذكر الأذكار هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن كان معه قرآن غير الفاتحة مثلا يحفظ قل هو الله أحد، يأتي بها. وإذا كان لا يحفظها يأتي بهذه الأذكار كما جاء في هذا الحديث: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان قد أجاز المؤتمن أن يقرأ بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث قال في صلاة الفجر: فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بها. وهذا يقول الشيخ الآن أن القراءة خلف الإمام في الجهرية نسخت واستدل بهذا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال يا رسول الله لا تفعلوا. قال نعم هدني يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا شيء أولا, هذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر بقراءة فاتحة الكتاب. قال ثم نعاهم عن القراءة كلها في الجهرية, وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة أنها صلاة الصبح, فقال هل قرأ معي منكم أم أحد آنفا أنا في الصلاة هل قرأ؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع. قال فأبو هريرة فانتهى, قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن مسألة القراءة في الجهرية, هذا الذي ذكره المؤلف شيخ معناه هذا أراد أن يجمع بين الأدلة, لكن لو تعمل الإنسان في هذه الأحاديث يجد ما هناك دليل يدل على النسخ, ليس هناك دليل على النسخ, لأنه أولا غير معروف التاريخ حتى يقال مثلا أن ذاك قالها قبل وهذه بعد. فقراءة مسألة قراءة الإمام أو المأموم مع الإمام فيها ثلاثة أقوال عند العلماء. القول الأول أنه لا يقرأ أبدا سواء كان في الجهرية أو في السرية, وهذا قول الحنفية. القول الثاني أنه يقرأ في السرية والجهرية, يقرأ الفاتحة, وهذا قول أحمد. وهناك قول ثالث أنه قول أحمد والشافعي, يعني أقصد قول الشافعي, قول الشافعي القراءة في كل وقت سواء كان شهرية أو سرية يقرأ. ومذهب أحمد أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية, يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. والأحوط بالأدلة هو حديث وهو قول الشافعي. أنا الأحوط هو قول الشافعي أنه يقرأ في الجهرية, لكن أكثر السلف على أنه لا يقرأ في الجهرية. فالاحتياط أنه لا يقرأ, الاحتياط أنه لا يقرأ, وإلا كما قلنا أكثر السلف يقولون أنه أنه لا يقرأ أقصد, والاحتياط هو القراء, الأحوط هو القراء. وهذا رجحه الإمام البخاري في جزء القراء, كذلك البيهقي. طيب قال وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به, فقال إنما جعل الإمام. طيب هنا مسألة قوله في الحديث جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله, هذا الحديث رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة, وجاء أيضا عن سعيد عن أبي هريرة. وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة, لكن جاءت في بعض حديث أصحاب الزهري ذكر هذه الزيادة وجهر, قال أبو هريرة وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن الصحيح الذي قاله الأئمة كأحمد والبخاري قالوا أن هذا الكلام ليس من كلام النبي, من كلام أبي هريرة, وإنما هو من كلام الزهري ليس هو من كلام أبي هريرة وإنما هو من كلام الزهري. والزهري يعتبر تابعي لكنه تابعي صغير، ومراسيله من أوهل المراسيل كما قال يحيى بن سعيد. فلهذا فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح. فقوله أنه جهر فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح. قال وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به، إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قرأ فأنصتوا. لكن هذا قول فأنصتوا حكم بعض العلماء عليها بالشذوذ، وهو الإمام البخاري والإمام البيهقي وغيرهم حكموا على فأنصتوا بالشذوذ. طيب قال كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه. قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث جاء من طرق، وأصح حديث فيه الإرسال أنه مرسل، فالصحيح فيه أنه مرسل ليس صحيحا. وقد استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا الجهرية، فإذا صح هذا الحديث فهو دليل صريح لهم على أن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لأنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه لا يصح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.